وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم القيامة. بقي عندنا في بحث القياس هذا التنبيه اللي ذكر الشيخ، تنبيه في ما هو المقصود من الاستحسان والمصالح وسد الذرائع. حديثي راح يكون في نقطتين. النقطة الأولى، ما المقصود من هذه المصطلحات الثلاثة؟ أي حديث في المبدأ التصوري، وهذه النقطة لم يشر إليها المصنف. النقطة الثانية، هل أن هذه المصطلحات والمفاهيم حجة أو ليست بحجة؟ يعني حديث في البعد التصديقي. فإذا لدينا جولتان، الجولة الأولى جولة تصورية والجولة الثانية جولة تصديقية. الجولة الأولى لم يشر إليها المصنف لا من قريب ولا من بعيد، بخلاف الجولة الثانية فإنه ذكرها. المقصود من هذه المصطلحات طبعا الذي تعد مدارك التشريع عند السنة، عند بعض السنة، بخلاف ما عندنا فإنها مرفوضة ولا قيمة لها عندنا. المقصود من الاستحسان طبعا كلمات علماء السنة مضطربة جدا، ولمن أراد أن يراجع في هذا البحث عليه بمراجعة كتاب الأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم. الاستحسان كلمات فيه مضطربة، لكن بعضهم عرفه بهذا التعريف، قال هو عبارة عن ترك الدليل في المسألة قياسا كان هذا الدليل أو غيره لدليل يستحسنه المجتهد بعقله، لدليل يستحسنه المجتهد بعقله. وكان مالك يكثر من الأخذ بالاستحسان، مالك كان يكثر، بخلاف الشافعي فإنه كان رافضا للاستحسان. وهنالك ثالث كان يفصل بين الاستحسان المبني على الهوى فهو مرفوض والاستحسان المبني على الدليل فهو مقبول. إذن الاستحسان ترك الدليل في المسألة، والأخذ بدليل يستحسنه المجتهد بعقله. مثال إحنا عندنا قاعدة يسمون هاي القاعدة اليد الأمينة لا تضمن، اليد الأمينة لا تضمن. اليد الأمينة شنو؟ اليد الأمينة في قبال اليد العدوانية، في قبال اليد العدوانية. كل مال ينتقل بيد، ينتقل إلى يد وفق عقد، وفق عقد، لو تلف هذا المال عند ذلك الشخص نقول يضمن لو ما يضمن. أنا خليت صايتي أو جبت عامل يشتغل بالبيت، عامل يشتغل بالبيت، عقد تجارة، يسوي لي السخان ويسوي لي الكهربائيات ويسوي لي كذا، وإذا بيد هذا العامل عطل السخان، عطل بيده، يضمن هذا العطل لو ما يضمن؟ وليش؟ لو ما يضمن بيده. طبعا إلا إذا كان بتعدي وتفريط، كلامنا أنه لو كان هذا العطل لا بتعدي ولا بتفريط، عطل هذا السخان يضمن لو ما يضمن؟ ليش؟ قاعدة عندنا اليد الأمينة لا تضمن. اليد الأمينة شنو؟ يعني هو لما استولى على السخان استولى وفق عقد، هذا وفق عقد نسميه يد أمينة. أما لو كانت يد عدوانية، يد عدوانية شنو؟ سيطرت هذه اليد على المال دون ما عقد، دون ما عقد، كما في الغاصب وكما في السارق، هذا نسميه يضمن، لو تلف المال عنده يضمن. فإذا فرق الفقهاء بين يد الضمان والتي هي اليد العدوانية ويد الأمانة. ففي الوقت الذي تكون اليد الأمينة غير ضامنة التزموا بأن اليد العدوانية ضامنة. الجماعة قالوا أصحاب منهج الاستحسان، قالوا يا اليد الأمينة لا تضمن إلا في بعض المهن، إلا في بعض المهن. مثل إيش؟ قالوا مثل الخياط، هم ذكروا هاي الأمثلة، الخياط والكواء، الكواء يعني الأوتج، وذكروا كم مثال في السماء يهمنا. الخياط، أنا لو أجيب صايكة اللي عند الخياط وسرقت هذه الصاية من الخياط، يضمن لو ما يضمن؟ وفق القاعدة العامة إحنا يد الأمان لا تضمن، مفروض أنها شنو؟ لا يضمن. طبعا قلت سرقت بلا تعدي ولا تفريط، لكن هم التزموا فيها أو الكواء أو العامل، بعض قلت أصحاب المهن والحرف لو تلفت السلعة بأيديهم قالوا يضمن. يضمن، قلوا موعدنا قاعدة يد الأمان لا تضمن. قالوا لا، مع ذلك هنا أنا أستحسن، أنا الفقيه، أنه لا بد من الفتوى بالضمان، يجب عليهم أن يضمنوا. ليش؟ قال مو هذا أموال الناس يصير عنده، هذا أموال الناس يصير عنده. إحنا لو أفتينا، شوف الاستحسان لدليل يستحسنه المجتهد بعقله، فقال إحنا لو أفتينا بالضمان هذا ترى راح زين يفتح عينه ويحافظ على أموال الناس. فإحنا شلون نخليه يفتح عينه ويحافظ على أموال الناس؟ لا بد أن نفتي بالضمان، لا بد أن نفتي بالضمان. هذا المقصود من الاستحسان. إذن الاستحسان هو عبارة عن ترك الدليل في المسألة. الدليل هنا طبعا دليل لفظي قياسا كان أو غير هذا القياس لدليل يستحسنه المجتهد بعقله، ومثلت أنا بهذا المثال زين. هذا الاستحسان. أما ما المقصود من المصالح المرسلة؟ طبعا مثال الاستحسان هم كذلك شنو كتبتوا لي زين، ما قام به عثمان بن عفان من حرق المصاحف. حرق المصاحف ليش؟ قال لي اني استحسن ان شنو احنا نمر بظرف فلا بد ان نحرق المصاحف، فحرق المصاحف زين. فتي عمر بن الخطاب أنه السارق إذا سرق في عام المجاعة لا يقام عليه الحد، بينما إذا سرق في عام غير المجاعة يقام عليه الحد. زين، أما المصالح المرسلة، المصالح المرسلة المقصود منها المصالح المرسلة إخواني هو عبارة عن تشريع الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع لمصلحة، هنا لمصلحة لم يدل الدليل من الشارع على اعتبارها ولا على عدم اعتبارها، وفي هذه المصلحة منفعة للناس، وفي هذه المصلحة منفعة. تبتوا لزين، تشريع الحكم في واقع لا نص فيها ولا إجماع لمصلحة لم يدل الدليل من الشارع لمن على اعتبارها ولا على عدم اعتبارها، لا على اعتبارها ولا على عدم اعتبارها، وفي هذه المصلحة منفعة مثلا. يعني وبعبارة التفتوا لزين أخواني، المصالح، خل أبين لك مصطلح المصالح المرسلة. المصالح على ثلاثة أقسام: مصلحة دل الدليل من الشارع على اعتبارها، مصلحة دل الدليل من الشارع على اعتبارها، هنا لابد أن نفتي على ضوء هذه المصلحة، هذا القسم الأول. القسم الثاني: مصلحة دل الدليل من الشارع على عدم اعتبارها، هنا لا بد أن نفتي بعدم جوازها. وهنالك مصلحة ثالثة نسميها مرسلة. يعني شنو مرسلة؟ يعني مطلقة، لم يدل دليل على اعتبارها ولم يدل دليل عليها من على عدم هنا نقدر أن تكون هذه المصلحة مدرك للحكم الشرعي ونفتي على ضوئها أو لا؟ هم الجماعة أصحاب نظرية الاستصلاح والمصالح المرسلة يقول بلي، هنا نقدر شنو نشرع الأحكام على ضوء تلك المصالح، نشرع الأحكام على ضوء تلك المصالح. مثلاً عثمان بن عفان أفتى بوجوب آذان ثاني في صلاة الجمعة، لما كثر الناس قال آذان واحد ترى ما يكفي فأذنونا آذان ثاني وأوجب ذلك. ليش؟ قال لأن بالآذان الثاني مصلحة بالآذان الثاني، فأفتى بالوجوب. أنا أرى مثلاً أكو مصلحة في فعل من الأفعال كما هم مثل الآن بعض يرى مصلحة في ذبح الناس مثلا يفتي بوجوب ذبح الناس، فهم حسب هذه القضية هاي وايد سهلين. فإذا مصلحة لم يدل دليل على اعتبارها ولا يدل دليل على عدم اعتبارها، مصلحة مرسلة بمعنى مطلقة، مطلقة هاي نقدر نخليها مدرك للحكم الشرعي أو لا. هم يقولون نعم، إحنا نقول لا، هذا المصالح المرسلة زين. أما سد الذرائع، الذرائع تطلق بإطلاقين، الذريعة تطلق بإطلاقين، تارة تطلق الذريعة، طبعا ذريعة بمعنى الوسيلة، تارة تطلق الذريعة ويراد منها ما يتوقف عليه وجود الشيء، ما يتوقف عليه وجود الشيء اللي احنا نسميه بتعبيرنا الدارج الاصولي شو نسميه، الذي يتوقف عليه وجود الشيء شو نسميه، مقدمه وجوديه، مقدمه وجوديه. اذا الذريعه تاره تطلق ويراد منها ما يتوقف عليه وجود الشيء، سواء كان ذلك الشيء واجبا كما في الوضوء بالنسبه الى الصلاه، الصلاه تتوقف على الوضوء والصلاه شنو واجب، أو كان ذلك الشيء محرماً مثل إيش؟ كالاستماع إلى الغيبة اللي هو محرم، المتوقف عليه من؟ على المشي والذهاب إلى مجالس الغيبة. فإذا هذا الإطلاق الأول، حتى أدخل بالإطلاق الثاني. إذا الإطلاق الأول للذريعة، الذريعة بمعنى الوسيلة، تارة تطلق ويراد منها ما يتوقف عليه وجود الشيء أعم من أن يكون هذا الشيء واجباً أو محرماً، كما في توقف الصلاة على الوضوء، وكما في توقف الاستماع على الغيبة إلى الذهاب، على الذهاب إلى مجالس الغيبة. وهذا الذي إحنا نسميه باصطلاح علماء الأصول نسميه مقدمة الواجب، مقدمة الواجب. فإذا كنا نقول بالملازمة، ونحن لا نقول بالملازمة، هذا مر البحث، إذا كنا نقول بالملازمة، شنو بالملازمة؟ أن مقدمة الواجب واجبة، لابد أن نفتي بما بالوجوب، وإذا لم نكن أو مقدمة الحرام حرام لابد أن نفتي بالحرمة، بخلاف ما لو لم نكن نقل بأن مقدمة الواجب واجبة. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني يبدو وهو الدارج في كلماتهم، الذريعة بمعنى التبتول زين، ما يفضي إلى الحرام، ما يفضي إلى الحرام، وإن لم يكن ذلك الشيء متوقف في وجوده على هذه الذريعة. الذريعة بمعنى شنو؟ كل شيء يفضي إلى الحرام، وإن لم يكن هو في وجوده شنو؟ هذا الحرام، الحرام في وجوده غير متوقف عليه على هذه الذريعة، وإنما ممكن أن يحصل هذا الحرام منين؟ من طريق آخر، من طريق آخر. مثل يا فرضوا هم ذكروا هذا المثال، يقولون فرضوا المرأة لو كانت تمشي، سأذكر مثالين، المرأة لو كانت تمشي وتضرب برجليها حتى يظهر صوت الخلخال، هذا قد يفضي إلى من يفضي؟ يفضي إلى الافتتان. فبما أن الافتتان حرام، هذه الذريعة شنو؟ حرام، نحرمها إحنا. أو مثلا ذكروا مثال ثاني قالوا المرأة إحنا يحرم عليها أن تدخل إلى المقبرة. ليش؟ ليش؟ قالوا مو هاي المرأة عاطفية، فإذا دخلت إلى المقبرة ترى قبر زوجها، وإذا رأت قبر زوجها قد تصرف بقضايا، لقضايا شنو؟ غير لائقة، غير لائقة، يعني المرأة عاطفية. فإحنا سداً لهذه سداً للذريعة، سداً لما يفضي إلى الحرام، نفتي بعدم جواز دخول المرأة إلى المقبرة حتى وإن كانت المرأة ملتزمة ومنضبطة. إحنا نقول شنو؟ ممنوع، سداً للذريعة، لأنه دخول المرأة إلى المقبرة شنو؟ قد ينتهي بها إلى ارتكاب أعمال محرمة. فإحنا نسد للباب من الأول، نفتي بوجوب بحرمة دخول المرأة إلى المقبرة، هذا اللي يسمونه هم سد الذرائع، سد الذريعة، سد الذرائع. واضح هذا؟ هذا بيان مجمل لهذه المصطلحات الثلاثة، الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع، والذريعة كانت تطلق في إطلاقين. يبدو أن الإطلاق الثاني هو المقصود في كلماتهم، وهو عبارة عن شيء يفضي إلى الحرام حتى وإن لم يكن هذا الحرام في وجوده متوقف على هذا الشيء. هذا المطلب الأول في حديثه. المطلب الأول حديث بالبعد التصوري، حديث بالبعد التصوري. هذا قلت كانت هذه النقطة مهملة في كلام المرحوم. النقطة الثانية وهو شنو؟ هل أن هذه المصطلحات حجة أو ليست بحجة، ولماذا؟ ولماذا؟ الشيخ يقول رحمة الله عليه أن هذه الأمور الثلاثة ليست بحجة، ليست بحجة. شنو دليلك شيخنا؟ قال دليلي هو الأصل الأول، دليلي هو الأصل الأول. شنو الأصل الأول؟ دليلي هو الأصل الأول في الظنون، إذ أن الأصل الأول في الظنون أنها ليست ساعدني بحجة بعد هذا، جيب هذا هو المهم، بعد عدم الدليل على اعتبارها، بعد عدم الدليل على اعتبارها. يعني بما أنه لم يدل دليل على اعتبار هذه الظنون المتولدة من المصالح المرسلة أو الاستحسان أو سد الذرائع، لم يقم دليل على اعتبار هذا الظن المتولد من هذه المصطلحات الثلاثة، فنرجع إلى القاعدة العامة. وما هي القاعدة العامة؟ الظنون ليست بحجة. إذن شنو دليله؟ إذن شنو دليله؟ هو معبر دليلي عدم الدليل، بس عدم الدليل لا يصح أن يكون دليلا على العدم. عدم الدليل ها، فدائما دائما شنو؟ أنت دائما الأحكام لابد لما تقول حجة لابد عندك دليل، ما تقول مو حجة لابد عندك دليل. أما عدم الدليل لا يصح أن يكون دليلا على العدم. ولذلك إذا أريد واحد نختبره نشوف هذا عميق لو مو عميق، نقول له هنا شنو الدليل؟ مرة يقول عدم الدليل. عدم الدليل هو تعبير لا بأس به، بس هذا نصف المسافة، نصف المسافة. بل لابد شيء يتمم يقول عدم الدليل، مثل ما أحيانا إحنا نقول نقول هذا الشيء ليس بمحرم، ليس بمحرم. يا بليش يقول عدم الدليل على الحرمة، عدم الدليل على الحرمة ما يصح أن يكون دليلا على من؟ على عدم التحريم. بل لابد أن ترجع علما إلى قاعدة. وما هي القاعدة؟ قاعدة البراءة. تقول عدم الدليل على الحرمة المنتهي بنا إلى البراءة. البراءة هي اللي تكون شنو؟ دليل على عدم الحرمة. هنا هم كذلك، هنا الشيخ يقول هذه المصطلحات الثلاثة ليست بحجة، وذلك للقاعدة العامة، الأصل الأول في الظنون، أن الأصل الأول في الظنون أنها ليست بحجة بعد عدم الدليل على حجيتها. يعني أولا ننظر دل دليل على الحجية أو لا، لم يدل دليل على الحجية، فنرجع لمن؟ ساعدني، نرجع إلى ذلك الدليل العام الدال على عدم الحجية، الدال على عدم الحجية. واضح هذا؟ ثم بعد هو يواصل، ثم بعد بعد ما انتهى كلام الشيخ. إذن دليل عدم الدليل على الحجية، وبه نرجع إلى الأصل الأول في الظنون الذي هو ليست بحجة، إن الظن لا يحجي. ثم يقول التفتوا لزين، ثم يتمم الشيخ يقول ثم لو صار البناء أن نفتي بحجية هذه الأمور الثلاثة للزم أحد محذورين، ثم لو صار البناء أن نفتي بحجية هذه الأمور الثلاثة للزم، وما يقول ليش أنا شوي أفتح المطلب، وما يقول ليش بس روح ما يقوله هذا، للزم أحد محذورين، إما أن تبقى الآيات الناهية عن اتباع الظن بلا مصداق، بلا موضوع، بلا موضوع. شو بلا موضوع؟ هو الآية القرآن قال إن الظن قال لا يغني عن الحق شيء، وهذا بيناه فيما سبق، هذا التعبير وهذا اللسان كناية عن عدم حجية الظن. مهيج. إذا صار البناء أن نفتي بأن الظن المتولد من القياس حجة، والظن المتولد من المصالح المرسلة حجة، والظن المتولد من الاستحسان حجة، والظن المتولد من سد الذرائع حجة، والظن المتولد من العرف حجة، والظن المتولد من إجماع الصحابة حجة، وما شابه. إذا كل هذه حجة تبقى هذه الآية إن الظن لا يغني من الحق شيئا، تبقى شنو؟ ساعدني بلا مصداق. وين موضوعها اللي الآية قالت أنه إن الظن لا يغني من الحق شيئا؟ فيلزم محذور إذا صار البناء أن كل هذا نفي عليها الحجية، يلزم أن تكون هذه الآية حكم بلا مصداق، نظرية بلا تطبيق. هذا محذور، واضح هذا؟ هذا المحذور. أو يلزم ساعدني، هذا المحذور الأول، أو لا أقل يلزم تخصيص الأكثر وهو مستهجن. أكو قاعدة يسمونها تخصيص الأكثر شنو؟ مستهجن. هذا مرت بينا فيما سبق في بحث، لا واحد يتذكر في بحث العموم شنو تخصيص الأكثر مستهجن؟ مثال شوف، تذكروا مثاله لو ما شوف شنو مثالك؟ واحد يقدر يمثل لي بمثال؟ أنا أمثل فيما سبق. ها؟
يعني فقط زي كل الفرق، يعني الفرق كل من خبزون إلا زي
أي لا بعد مثال أول.
أقول مثلا جاء القوم إلا زيد وبكر وتسعين كلهم.
أحسن تعالى جيدا. أقول الآن كل الأخوة كل هيك مرة خطاب يقول كل الأخوة مدعوين باكر عندي غدا كل الأخوة. هذا شنو خطاب شنو تسميه؟ عام. ثم أقول إلا السيد وإلا الشيخ وإلا شيخ حسين وإلا شيخ مهدي وإلا شيخ جمال وإلا سيد عدنان وإلا 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 أخصص أخصص يبقى فدوار. من البداية يقول بس شيخ غزوان مدعو شنو أكل ثم تجي تخرج. هذا تخصيص للأكثر وهو مستهجن يعني بتعبيرنا الدارج هذا واحد ما يعرف يحكي. هنا شلون نطبقها بالمقام؟ هنا الآية قالت إن الظن لا يغني عن الحق شيء. إيش قالت؟ كل ظن ليس إيش معنى؟ بحجة. ثم إذا صار البناء تقول إلا السعد وإلا السدد وإلا المصالح المرسلة وإلا القياس. هسه إذا ما قبلت أن تبقى هذه الآية بلا مصداق فلا أقل يلزم محذور شنو؟ تخصيص الأكثر. أكثر الأفراد أنت راح تطلعها وهذا مستهجن. وهذا مستهجئ. إذا هذا المقام ثم عنده في الحديث أحاول أشير إلى بالتطبيق.
ما في مشكلة يعني أشتغل إذا دلت دليل مثلا لو كان المعتبر عدله
إيه شلون؟
لا مفضل آخر مثلا
شلون شيخنا؟
يعني هذا الصنون
إيه
بعد صنون معتبر
إيه إيه
لو ما بس من المعتبر عدله هو الحجة يعني
إيه اللي هو مثلا خبر الآحاد أو هذا وإلا بلي يعني ما كل هذه الظنون حجة لا يلزم تخصيص الأكثر. هذا جيد بس خلنا نطبق هذا. طبعا قلت المطلب الأول لم يشرح. قال التنبيه الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع. بقي من الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة. تدري أنه هذه ليش قال عند جملة؟ عند جملة لأنه البعض يرفضها بعض يرفضها. الاستحسان مثلا في الوقت الذي يكون مقبول عند مالك هو مرفوض عند الشافعي. الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وهي إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية أو إلى الملازمات العقلية. الاستحسان والمصالح المرسلة إذا ما رجعت إلى ظواهر الأدلة السمعية. شنو ظواهر الأدلة السمعية؟ كالإطلاق والعموم والمفاهيم. إذا رجعت إلى هاي خب ما خلاف بيننا وبينكم ما عندنا ضائقة أو مشكلة بالتسمية. أو إلى الملازمات العقلية كما في سد الذرائع. سد الذرائع إذا كان يقصدون من الذريعة اللي هي مقدمة الحرام على أن تكون هذه المقدمة علة تامة وانتصارية. خب بعد مين عندنا تحت الملازمات مقدمة الواجب واجبة مقدمة الحرام حرام. إذا مقصودكم هذا من سد الذرائع فجيد زين. وهي إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية أو الملازمات العقلية شنو ايش قال؟ لا دليل على حجيتها. بس قلت عدم الدليل لا يصلح أن يكون دليلا. أنت تمش هنا تقول لا دليل على حجيتها فنرجع إلى الأصل الأولي. وهو شنو الأصل الأولي؟ بين قوسين كل ظن ليس بحجة. لا دليل على حجيتها بل هي أظهر أفراد الظن المنهي عنه.
أي
هو هذا إلا ما ولا الأصل الأولي كل ظن ليس.
إحنا ما عندنا عام إطلاق يعني يمكن أنه الإطلاق يعني ما كبير عنه ما يعني
لا ليش لا الإطلاق خلينا يعني التوليزين هم صيغة العموم هم صيغة الإطلاق. صيغة العموم وصيغة الإطلاق كل منهما يفيدان الاستغراق والعموم. ترى النتيجة مرة أقول لك
صحيح بس بالتخصيص أكو اختلاف ظاهر لأنه هذا ما راح يرد عليه المحذوف نفس ما ورد على العموم تخصيص الأكثر لأنه غاية الأمر مطلق
مطلق. أي وجه أخي أقول أكرم العالم مثلا مو هيك بمقتضى أكرم العالم هو إطلاق يعني سواء كان نحويا أو أصوليا أو فلسفيا أو فقيها أو ثم أقول إلا الفقيه إلا الأصول إلا النحو إلا 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 يقول ليش من البداية تقول أكرم العالم أكرم العالم وأقول أكرم العالم الفلسفي ليش توحينا بإطلاق ثم تيجي تقيد 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 زين. قال وهي إن لم ترجع إلى ظواهر كما أنه الآية هناك مرموم إن الظن لا يغني من الحق شيئا لسه لابد نستقرأ الآيات، بعضها نستفيد من العموم يعني مو الإطلاق، نستفيد الانتشار من العموم وصيغ العموم لا من الإطلاق. وهي لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية أو الملازمات العقلية لا دليل على حجيتها، بل هي أظهر أفراد الظن المنهي عنه وهي دون القياس من ناحية الاعتبار. ولو أردنا إخراجها من عمومات حرمة العمل بالظن، شنو صلاح يشير المن راح يشير للمحذورين اللي هو شنو بقاء هذا الحكم بلا موضوع أو يلزم تخصيص الأكثر. ولو أردنا إخراجها من عمومات حرمة العمل بالظن لا يبقى عندنا ما يصلح لانطباق هذه العمومات عليه مما يستحق الذكر، فيبقى النهي عن الظن ساعدني بلا موضوع. طبعا الناس شايفه شويه ما ادري. ومن البديهي عدم جواز تخصيص الاكثر، هذا اعتقد محذور ثاني التوزيع. يعني المحذور الاول اذا صار البناء اخراج كل هذه الظنون ونسويها حجه يلزم ان تكون الايه بلا موضوع، مره لا نخرج بعضها وهو الاكثر يلزم يا محذور، فبقاء النهي بلا موضوع غير تخصيص جواز الاكثر وان كان في العباره توحي بانهما شنو
حاضر الشيخ
اي ما دل الدليل على حجيه
اي ما
اي اي هذا يعني محذور ثاني يقول ولا بل هذا مو يصح ان يكون دليل، ممكن ان يصح ان يكون دليل يعني ممكن، بس دليل الرئيسي عدم الدليل على الحجيه. طبعا قلت عدم الدليل على الحجيه بضم ذلك الاصل الاول وهو
الذي دلت على المنظرون هو
لا مستهجن، بل مستهجن هذا ما ممكن أنه بالبداية القرآن تكلم بخطاب عام ثم يبدي يخرج 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 ما مقبولها تخصيص الأكثر ما مقبول. زين على أنه قد أوضحنا فيما سبق بالدليل العقلي أن الأحكام وملاكاتها لا يستقل العقل بإدراكها ابتداء، أي ليس من الممكن للعقول أن تنالها ابتداء من دون السماع من مبلغ الأحكام إلا بالملازمة العقلية، وشأنها في ذلك شأن جميع المجعولات كاللغات والإشارات والعلامات ونحوها، فإنه لا معنى للقول بأنها تعلم من طريق عقلي مجرد سواء كان من طريق بديهي أم من نظري. ولو صح للعقل هذا الأمر ياهو هذا الأمر هذا الأمر ياهو لا إدراك الأحكام أو ملاكات الأحكام لأن هم لا مو هي هاي كل القياس كان شنو القياس مبنى على أن الفقيه بذهنه يستنبط شنو العلة ويدرك العلة ويفكر يقول ترى الله حرم الخمر لأنها مسكر فيقول كل مسكر هو حرام بعقله يقول ولو صح للعقل هذا الأمر يعني إدراك الأحكام وملاكاتها لما كان هناك حاجة لبعثة الرسل، ليش الرسول هو يجي حتى يبين لنا أحكام الله؟ أما هذا أنا بعقلي أكتشف أحكام الله وملاكاتها شنو الداعي من بعثة الرسل؟ ولو صح للعقل هذا الأمر لما كان هناك حاجة لبعثة الرسل ونصب الأئمة، إذ يكون حينئذ كل ذي عقل متمكنا بنفسه من معرفة أحكام الله تعالى، ويصبح كل مجتهد نبيا أو إماما، لأن هذا بس في شخص بعقله ولا بد أن يكون بشنو حكمه. ومن هنا تعرف السر في إصرار أصحاب الرأي على قولهم بأن كل مجتهد مصيب، وقد اعترف ليش لأنهم يعتقدون شنو بمسلك التصويب. ليش؟ إذا نشوف السلسلة اللي رسمها الشيخ وهي سلسلة منظمة، إحنا طبعاً فقهانا إحنا شو يسمونا أصحاب مسلك التخطئة. سيد الشهيد بداية الحلقة الثالثة لما يدخل يتكلم بحث جيد أنه مسلك التخطئة مسلك التصويب، بحث عميق جداً، ويذكر تصويبين، التصويب المعتزلي والتصويب الأشعري، ثم يقول إحنا شنو مبنانا. فهنا يقول ترى الجماعة ليش اعتقدوا بالإصابة وأن كل مجتهد مصيب؟ ليش؟ يقول ترى هذا جذرة شنو جذرة؟ مستندة مدركة أعماق شنو أعماق؟ سألتوا الذي واحد يقول ليش هم اعتقدوا بهذه المقولة؟
جوزوا إدراك استقلال العقل بإدراك ملاكات إيش كذا؟
شو؟
جوزوا أقصد أن
العقل. لأنهم اعتقدوا أن الفقيه بعقله يستطيع أن يكتشف شنو؟ فإذا يستطيع أن يكتشف ملاكات الأحكام، هو اكتشف ملاك الحكم بعد. بعد أكو مجال ساعدني، أكو مجال لأن يخطأ بعد لو ما أكو مجال. ما أكو مجال لأن يخطأ. هو اكتشف الملاك، فإذا اكتشف الملاك شنو؟ فإذا اكتشف الملاك فيستطيع شنو؟ أن يحكم، ويكون حكمه شنو؟ مصيب للواقع. بخلاف إحنا نقول العقل أولا غير قادر على أن يكتشف ملاكات الأحكام مستقلا عن الشارع، وبالتالي الفقيه قد يخطأ وقد يصيب. زين، بأن كل ومن هنا تعرف السر في أسرار في 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 إصرار أصحاب الرأي على قولهم بأن كل مجتهد مصيب. وقد اعترف الإمام الغزالي بأنه لا يمكن إثبات حجية القياس إلا بتصويب كل مجتهد، يعني لابد. وإلا المجتهد يقول قد يخطأ، يبقى شنو السؤال؟ ما هو الدليل على أن استنباط المجتهد حجة؟ فحتى ننطش دليل، يعني حتى ننطش شرعية للقياس، لابد أنه في رتبة سابقة شنو؟ يقول ترى الفقيه لما شخص أن هذه العلة هو تشخيصه شنو؟ مصيب. إذا مصيب فالقياس يكون حجة. وقد اعترف الإمام الغزالي بأنه لا يمكن. إذن بعبارة إخواني، سر إصرارهم على قاعدة كل مجتهد مصيب ليش؟ حتى يعطون الحجية لمن؟ للقياس. ليش حتى يعطون الحجية للقياس؟ لأنه إذا لم نلتزم بأن كل مجتهد مصيب لا يمكن أن يكون القياس دليل حجة. ليش؟ لأنه نقول له ممكن أنت في تشخيصك العلة كنت مخطئا، فبالتالي يكون القياس يكون حجة. أما إذا التزمنا كل مجتهد مصيب لابد أن ننتهي إلى أن القياس حجة. وقد اعترف الإمام الغزالي بأنه لا يمكن إثبات حجية القياس إلا بتصويب كل مجتهد، وزاد على ذلك قوله بأن المجتهد وإن خالف النص فهو مصيب، وأن الخطأ غير ممكن في حقه. ومن أجل ما ذكرناه من عدم إمكان إثبات حجية مثل هذه الأدلة، رأينا الاكتفاء بذلك عن شرح هذه الأدلة. إحنا شوية بيناها بشكل موجز، رأينا الاكتفاء بذلك عن شرح هذه الأدلة. اللي شرح هذه الأدلة كانت في حديث يا نقطة، لا شرح هذه الأدلة الأولى. رأينا الاكتفاء بذلك عن شرح هذه الأدلة ومرادهم منها ومناقشة أدلتهم، ولا ذكرت مناقشات وأدلة لهم. ونحيل الطلاب على محاضرات مدخل الفقه المقارن، اللي هي يعني مدخل الفقه المقارن الأصول العامة في الحقيقة للفقه المقارن، التي ألقاها أستاذ المادة في كلية الفقه الأخ السيد محمد تقي الحكيم رحمة الله تعالى عليه، فإن فيها الكفاية. الباب التاسع التعادل والتراجيح يأتي غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.